أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل للرجوع فيه. كان الكلام في أنه بحث ملزمات المعاطات في التنبيه السادس، وتحدثنا عن عدد من الملزمات، وكان الملزم الرابع هو حصول عقد ناقل في البيت، وأنه لأحد المالين المأخوذين بالتعاطي أو كلاهما أو بعض أحدهما. وقلنا أن الناقل على يكون على أصناف ثلاث: الأول النقل اللازم أنه، والثاني النقل الجائز، والثالث النقل الموقوف على الإجازة وهو نقل القبولي. وقد تقدم منا الحديث في النقل اللازم أنه في ضمن نقطتين تحدث عنهما الشيخ، في النقطة الأولى عن أصل الملزمية، وفي النقطة الثانية عن استمرار الملزمية فيما لو رجع بالفسخ. ثم تحدث عن الشق الثاني وهو النقل الجائز. فالنقل الجائز طبعا أنه لا يتداخل مع النقل اللازم مع جواز الفسخ، لما أشرنا إليه من أن نفترض جواز الفسخ أنه من جهة أنه طرف الثاني وليس من طرف المتعاطيين. ولكن المحشي فيما نحن فيه أنه في التعليق في صفحة 232 أنه في جواب يعني في رفع المناقض قال أن المناقض مندفعة بأن فسخ العقد اللازم بحدوث سببه بعد العقد لا يمنع من انعقاده لازما، بخلاف المقام فإن العقد جائز إما بالجواز الحقي لكونه خياريا وإما بالحكمي لكونه هبة فلا منافات أصلا، فهو حل التداخل بافتراض أن سبب الفسخ طارئ هناك أنه وأنه ابتدائي يعني من الأول فيما نحن فيه، فبما أنه هناك طارئ فلا ينافي الإلزام، لأن العقد ينعقد لازما ويكون بقاء جائزا بطرق موجب الفسخ، ولكنه فيما نحن فيه لا ينعقد جائزا أصلا. وقد أشار أنه بكلامه هذا إلى ما تقدم أنه منهم أنه في صفحة 221 في الهامش رقم 1 حيث قال يعني في قول الشيخ: ولو عادت العين لفسخه يعني كان العقد لازما ثم حدث حق الخيار كما في ظهور الغرق ففسخ المغبون أو فسخاه بالإقالة أنه وكلاهما يجب سقوط ذلك العقد اللازم فتعود العين إلى ملك المتعاطي كما كانت قبل ناقل اللازم أنه. ولكن أنه هذا أنه كلام بالنسبة إلى أنه ظهور الغاب ليس بواضح، لأن حق الخيار فيما أتوقع إنما هو بنفس الغاب وليس بظهوره، وغاية الآن أن ظهور الغابن يكون ظهورا لثبوت حق الخيار، وأما ما يوجب الخيار فهو الغابن، ومنه يظهر أن الظهور أن في مورد الغابن لا يكاد يكون حق الخيار حادثا، بل يكون الحق في أصل مورده أنه يعني في أصل مورد أنه جائزا منذ البداية أنه، وتأخر ظهور الغابن لا يقتضي تأخر حدوث حق الخيار انه المترتب على الغرب. و اما التمثيل به فسخه ما بالاقاله انه به امکان الفسخ انه بالاقاله يعني جيد و بناء عليه فلنا ان نقترب هذا الفرق مقبولا و ملاحظه الفسخ بالاقاله كما ان الفرق الذي ذكرناه ايضا لا يخلو عن وجهه انه فليلاحظ. هذا بالنسبة لتوضيح موضوع العين. القول طبعا في العقد الجائز يقع تارة فيه أنه على القول بالملكية المتجذرة وأخرى على القول بالإباحة. ومحل الشاهد يعني ومنهج البحث أن نقارن بين العقد الجائز والعقد اللازم، فنثير السؤال بالعنوان التالي، هو أن لو قارن العقد جائزا فهل يختلف الأمر عن العقد اللازم أم لا؟ أنه ففي العقد اللازم رجحنا بقاء الملزمية، أنه رجحنا طلو اللزوم، رجحنا طلو اللزوم وأنه من جهة، وأنه بالعقد اللازم كما رجحنا بقاء الملزمية بطرو الفرق. ففي العقد أنه جائز هل يطرأ الملزمية أم لا؟ أنه وإذا طرأ الملزمية أنه فهل يكون بالرجوع والفرق أنه بعد الرجوع والفرق مستمرا أنه أم لا؟ أنه نعم. الواقع أنه نعم. الواقع أنه على بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي أن الخصوص الناقل أنه جائز هل يجب أنه طلو الملزمية على المعاطاة؟ أما على القول بالملكية فمعنى طلو الملزمية أنه أن لا يجوز لأحدهما التراجع، ومعنى عدم طلو الملزمية على العام هو أن يكون لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع أنه كالفسخ مثلا أنه. والظاهر أنه فيه أنه طلو الملزمية، لأن الشيخ يرى أنه عقد الجائز أنه لأن الشيخ يرى أن جواز عقد الفضولي وتزلزل العقد عقد المعاطاة أنه على القول بالملكية ليس تزلزلا مركزه نفس العقد مطلقا، بل تزلزل مركزه تراث، وهو تزلزل في العقد أنه بجواز التراث. وإذا كان أحد العينين قد انتقل عن صاحبه فليس هناك سبيل للتراث من الطرفين، وبذلك ينتفي جواز الترام. فبعد البناء من الشيخ على أنه قول بالملك المتزلزل في المعاطات لا يعني تزلزلا في العقد مطلقا، وإنما يعني جواز الترام. فإذا تعذر الترام لم يكن لجواز الترام معنى. وبما أنه تراسي ما نحن فيه زائل أنه يعني في حين حدوث النقل الجائز، فأنه لم أنه يثبت جواز التراث حينئذ بعد الانتقال، وحينئذ إذا لم يثبت جواز التراث بعد الانتقال أنه سوف يكون العقد لازما بلا إشكال، وهذا واضح. ومثل ما قال الشيخ ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل برجوعته ولا رجوعه بنفسه إلى عينه. ما يقدر يرجع بنفسه إلى عينه، لا إلى أن يلزم ذاك بالرجوع ولا إلى أن يرجع هو إلى عينه، لأنه البت لا يجوز أنه رجوعه بنفسه، لأنه ليس ملكا له، ولا دليل على جواز رجوعه إلى عينه بعد انتقال العين من طرفه في التعاطي. بس هذا العين على يقال تعاطى مع شخص ذاك نقل إلى آخر بحق الجائز، ما أكو دليل بعد أنه هذا إلى حق الرجوع، أنه بعد انتقال أنه عين إلى شخص آخر غير المتعاطي، فالتراد غير متحقق. نعم وتحصيله غير واجب، نعم معقول التراد، لكن أنه تحصيله غير واجب لأنه ما يكون موجب لوجوبه. إن أمكن التراد جاز، إن تمكن طرفان من التراد جاز لهم، لكن هسه ما دام أنه ذاك المتعاطي ناقل المال نقل جائز إلى الغير، هسه التراد قد ما ميسو لهذا المعطي متعاطي الآخر. هذا على القول بالملكية وهو أمر واضح، أما على القول بالإباحة فقد قسم الشيخ الناقل إلى نوعين، الناقل الجائز إلى ناقل جائز على سبيل المعاوضة وناقل جائز على سبيل غير معاوضي كالهبة. فإن كان الناقل الجائز على سبيل المعاوضة أنه فيجري فيه، فالصحيح فيه طلو الملزمية، لأن أنه مال يدخل قبيل المعاملة في ملك الطرف الذي نقله، فالمال أنه يدخل في ملكه أنه حينئذ، ولا مجال حينئذ للقول بإباحة الاسترداد، لأن إباحة الاسترداد إنما يكون في ماله. وبعد أن أنه كان المباح له قد تصرف في هذا المال تصرفا معاوضيا، فالتصرف المعاوضي يقتضي انتقال المال قبيل التصرف إلى المباح له، وحينئذ خرج عن ملك هذا أنه عن ملك المبيح. وإذا خرج عن ملكه فلا فينتفي جواز التراد بالنسبة إليه كما لا يخفى أنه. ولذا قال الشيخ وكذا على القول بالإباحة لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك يعني للمباخلة، ومع سبق ملك المباخلة يخرج المال عن ملك المبيح وينتفي جواز الاسترداد، لأن جواز الاسترداد على القول بالإباحة يترتب على ملكيته للمال، فإذا خرج المال عن ملكه لم يجوز له الاسترداد. فس المال فعلا أصلا في ملك الثالث، رجوعا ما فرض نفسه قبل الرجوع، فعلا نبحث عن أفضل ملزمية النقل رجوعا، يعني بحيث ما رجع إلى المتعاطي، ما رجع إلى المباخلة أصلا، بس المباخلة نقل إلى آخر، بس فعلا في ملك الثالث، وقبيلهم دخل شنو في هذا الملك المباخلة. أما إذا كان العقد الناقل الجائز غير معاوضيا كالهبة، فحينئذ إن قلنا بأنه هذا العقد تملك المجاني يصح بالنسبة إلى مال الغير، فأنت يقول لا يصح بالنسبة إلى مال الغير. إذا قلنا أنه لا يصح بالنسبة إلى مال الغير يأتي نفس الحديث السابق في العقد المعاوضي، لأن الهبة يقتضي ملكية المباخلة الواهب للمال، وحينئذ ينقطع سلطان أنه مبيح عنه، فلا يجوز استرداده. الاسترداد المال إنما جواز استرداد المبيح إنما هو من باب جواز استرداد ماله أنه ملكه أنه. وأما ان قلنا بانه لا بان في مثل الهبه ما يكشف عن سبق الملك لانه مو معاوضه، فان البحث العقلي المتقدم في المعاوضه لا يجري في الهبه. ففي المعاوضه قلنا ان هناك بحث عقلي، وهو ان المعاوضه لا يكاد يصدق حتى يخرج العوض انه من كيس ويدخل في كيس من دخل في ملك المعوض، والعكس صحيح. ومن المعلوم ان هذا ما لا يكون معوضة لا تجري فيه هذه النقطة العقلية، كما لا دليل نقلي على انه لا بد ان يكون الواهب مالكا، فلو ان زيدا اذن لعمر في ان يملك ماله لمن شاء لا مانع انه من ان يملك هذا المال لمن شاء، ولا حاجة الى ان يدخل المال قبيل الهبة في ملك عام. فاذا بنينا على هذا المعنى فلم يسبق هناك، لم يسبق العقد الناقل الجائز، لم يسبق ملكية المباخلة، انه حينئذ انه رجح الشيخ جواز الرجوع بالنسبة الى المالك دون الواهب. انه والوجه في ذلك ان جواز الرجوع في الهبة، وإن كان أنه حكما أنه للواهب بشكل عام، ولكن هذا فيما لو كان الواهب مالكا، أما إذا لم يكن الواهب مالكا فجواز الرجوع إنما يثبت للمالك. أنه ومن ثم حكم بجواز الرجوع بالنسبة للمالك دون الواهب. أنه لاحظتوا، فحكم بجواز الرجوع بالنسبة إلى المالك دون الواهب. أنه وعليه يمكن أن يتحقق التراض إذا كان العين الآخر أنه موجودة أو عادت إلى مالكها بنفس السبيل من العوض الغير المتوقف على الدخول في الملك، ولو كان على سبيل يتوقف على الدخول في الملك أنه طبعا لا سبيل إلى جريان مالكه. لذلك أفاد قدس سره، نعم لو كان غير معاوضتين، أي لو كان العقد الجائز غير معاوضتين كالهبة. أنه وقلنا بأن التصرف في مثله لا يكشف عن سبق المال، أنه إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالا لواحد وانتقال المعوض إلى الآخر، ما في معوض، لكن النقطة العقلية ما تجري في باب الهبة، ما عن لا هبة إلا في مال، ما عنده شيش لا هبة إلا في ملك حتى يصف الدليل النقلي. أنه بل الهبة ناقلة للملك عن الملك المالك، أنه المبيح طبعا، يعني المبيح يعني الشرع والمبيح في الإباحة الشرعية، هذا نعبر عنه للمبيح توسعان، أنه حتى في مقابل المباخلة على سبيل المشاكل، وإلا هو أنه مو مبيح. نحاسو إذا عبرنا هنا وفي سابقا بالمبيح توسعا عبرنا عنه بالمبيح، لأن الشارع أنه هو الذي أباح أنه في المورد بناء على الإباحة الشرعية. فتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة للمالك للواهب، لأن الواهب ما يملك، والظاهر بحسب المناسبات شنو أن جواز رجوع الواهب باعتباره مالكا، ذهب ماله بلا عوض يقدر يرجعه، مو ملزم واحد يتصرف الشيء مجاني لثاني. أنه ما دام ما مستلم عوض عنه أنه هذا ما بيفت لزوم. أنه فتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة للمالك للواهب، أنه يجوز الرجوع بالنسبة للمالك، يقدر رأسا يطلع المال عن ملك الموهوب له. أنه اتجه حينئذ شنو بعد التراض ممكن، اتجه الحكم جواز التراض مع بقاء العين الأخرى، إذا العين الأخرى كانت موجودة أو عادت إلى مالكها بهذا النحو من العود، وهو العود الذي لا يقتضي الدخول في الملكية، إذ لو عادت لوجه آخر كان حكمه حكم التلف أنه، وإلا إذا أنه عاد بغير هذا النحو من الملكية هذا النحو من القول أنه كان حكمه حكم التلف لأنه يدخل في ملك الآخر. البتة لا يخفى أن في كلام الشيخ ملحظ أشار إليه المحشي أيضا في صفحة 236 التعليقة التي يعني تشبه النجمة يعني هو ليس الأرقام أنه. ومحصل الاعتراض على الشيخ أن دليل جواز الرجوع في الهبة أنه وإن كان يقتضي النظر إلى الواهب المالك ولكن ثبوت حق الرجوع للمالك الغير الواهب هذا محل التأمل، فالمبيح توسعا في التعبير المبيح هاهنا صحيحا أنه كان هو المالك قبل الهبة ولم يدخل المال في ملك الواهب، لكن ليس هو الواهب، فأدلة التي تدل على أن الواهب له حق الرجوع في الهبة لا يكاد يدل على أن المالك أنه له حق الرجوع في الهبة إذا كان أنه هو المالك قبل الهبة إلا بإلغاء الخصوصية. أنه بأن نقول أن الدليل الذي يقول أن للواهب أن يرجع بأي اعتبار؟ مو باعتبار كونه واهبا، باعتبار انتقال ماله إلى الغير مجانا بلا عوض، وهذا ليس بملزم أنه. وحينئذ أنه فله أن حينئذ يرجع شنو المالك أنه فيما نحن فيه، لأن ماله قد انتقل إلى الغير بغير إذنه، فعليه لابد من تنقيح هذه النقطة، هو أنه إذا اختلف الواهب والمالك فالعبرة بمن أنه، فهل جواز الرجوع يثبت للواهب أم للمالك أنه؟ فإذا كان جواز الرجوع يثبت للواهب أنه فحينئذ لا يحق للمالك فيما نحن فيه الرجوع لأنه ليس بواهب، كما أنه لابد من أن يلاحظ موارد لزوم الهبة بالنسبة إلى الواهب، فمن موارد لزوم الهبة أن يكون الموهوب له من أرحامه، فيكفي أن يكون رحما للواهب وإن لم يكن رحما للمالك. ومن أنه ملزمات الهبة أن تكون الهبة معوضة أو مشروطة وقد تحقق الشرط، فلا بد أن نلاحظ أن العوض والشرط أنه إن كان بالنسبة إلى الواهب أنه فيكون الإلزام في يده يتحقق يكفي في تحقق اللزوم بالنسبة إليه. وأما إذا استظهرنا من دليل حق الواهب في الرجوع أن حق الواهب في الرجوع مو بعنوان الواهب، ألغينا عنوان الواهب، لا بعنوان شنو؟ بعنوان أنه خرج انتقل ماله عن ملكه مجانا أنه على سبيل الهبة وإن لم تكن الهبة منه، هاي خصوصية مال اللي أعطيته مجانا إلك أن تسترجع، والمال اللي ما أعطيته مجانا ما إلك أن تسترجع أنه. وأما جواز الرجوع وعدم جواز الرجوع في الهبة المشروطة والمعوضة إنما هو من هذا الباب، لأنه مجانية مشوبة بعوض، كما أن جواز الرجوع في هبة عدم جواز الرجوع في هبة الأرحام لأنه ينافي حق الرحم على الرحم، فهذا من شؤون أنه رحمية أنه، فلاحظته فهو ملاحظة لحق الرحم على الرحم أنه في الحقيقة، فعليه يكون بمناسبات الخاص والموضوع العبرة انتقال مال الإنسان إلى غير ذي حق عليه لا في مقابل حقه أنه ومجانا، هذا الموضوع عليه جواز في الهبة، وهذا الموضوع يحصل فيما نحن فيه في حق المالك لا الواهب. حينئذ بعد كل نشوف أنه ربما يكون الأبرة حينئذ في موارد لزوم الهبة بمراعاة المال، هذا الواهب وهبه لرحم من أرحامه أو لرحم من أرحام المالك، يكون الأبرة حينئذ يكون يصل لرحم المال. إذا أكو عوض أنه العوض يجيب المهب له على باب المالك، أنه مثلا الصور الزرد الشلة تمنطين أيا كان له وبناس ما يقدم في الأفراح، هذا أنه يقدمه للواهب أو للمالك له، فحينئذ أنه إذا للمالك له فلابد أن يكون حينئذ أنه يعني على هذا الأساس يكون الهبة يعني العوض واصل يوصل للمالك ما فيها فائدة يوصل للواهب، فيختلف الأمر على المسلكين. ومما ذكرنا من الالتفات إلى لوازم المسلكين يتضح أن ما أشار إليه الشيخ يزداد ضعفا، فإن البناء على أن الحق ثابت للمالك أنه لا للواهب بما هو واهب خلاف ظاهر الدليل، أنه خلاف ظاهر الدليل، أنه غايته أن يقال أن ظاهر الدليل هو الواهب المالك أو مطلق الواهب، وأما المالك وإن لم يكن واهبا فاستظهاره من أدلة حتى الواهب في الرجوع لا يخلو عن شيء كما لا يخفى لأنه أيا كان أنه البتة في التفريعات الذي أشان له يمكن التأمم أنه هذا بعض الكلام فيما نحن فيه. قال الشيخ أنه اتجه الحكم جواز التراد مع بقاء العين الأخرى أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود، أنه إذ لو عادت بنحو آخر كان حكمه حكم التلاف، لأنه إذا عاد بغير نحو الرجوع في الهبة أنه استرضوا بنحو مثلا استرضوا معاوضة أنه لاقتضى دخول المال في ملك الآخر، أنه هذا أنه بالنسبة إلى عقد الجار. الموضع الثالث أنه في عقد الفضول، أنه البتة لا يخفى أن الشيخ قدس روحه لن يبحث عن النقطة الثانية التي بحثها في العقد الناقض، هو أنه لو حصل الفرق فهل يصف العقد الجائز، لو حصل الفرق فهل يبقى الملزمية أو يسقط، وكأنه لم يطرحه لأنه لا جديد في النقل اللازم في هذه النقطة بالنسبة إلى عقد اللازم النقل اللازم. فالشيخ لم يترك الفضولي أنه من التطرق إلى أنه عقده ففرضه أيضا أنه حتى الفضولي احنا شو مدخل نبي أنه في عقده، ولو باع العين ثالث فضولا أنه العين واحد ثالث إذا إجا باع فضولا، هذا شنو تأثيره على الملزمية؟ عقد الفضولي أنه نبحث بالحيث هو عقد فضولي لا تأثير له على طرق الملزمية، ولكننا نتحدث أنه في أمور ثلاثة، أنه في مورد الإجازة وفي مورد الرد وفي مورد تعارض الإجازة والرد، أنه على ما يعني ذكره صدق القدس الروح في ترتيب البحث وينطبق على كلام الشيخ. فتطرق الشيخ أولا للإجازة أنه ثم أنه تطرق أنه للرد أنه وأنه ثم بقوله ولكل منهما رده قبل الآخر، ثم تطرق لما رجع الأول فأجاز الثاني أنه لاحظت. فهنا أنه نقاط ثلاثة، النقطة الأولى أنه فيما لو أجاز أحد المالكين أحد الطرفين أنه عقد الفضولي، لأن عقد الفضولي هو في حد نفسه ما إلى قيمة في الطلوة الملزمية، بضميمة الإجازة أنه بضميمة الإجازة هل يصير إلى قيمة أو لا؟ الكلام طارة على الإباحة ملكية المتزلزلة وأخرى على الإباحة، أنه هاي يصير إباحة تقول قيله انجذى بعد أنه حتى لدم الإباحة لأنه طارق الأخوين، أنه كل ما تطلق له ملكية المتزلزلة يكون طارق الإباحة، ما أنه لا يقول بعد فقيه أنهم بالإباحة أيا كان أنه فأنه على القول بالملكية المتزلزلة أنه إذا المالك الأول أنه قبل التعاطي أجاز أنه لم يبعد كون إجازته رجوعا كبيعه وسائر تصرفاته الناقلة. المالك الأول قبل التعاطي اطلع على هذا عقد الفضولي خش صفقة يرافق أنه في الحقيقة فأجاز هذا إجازته نافذ مو بعيد أن يكون نافذ أنه ليش لأنه مثل بيعة لأن من له حق الرجوع شرعا إذا تصرف تصرفا ناقلا يكون تصرفه الناقل مختصرا للرجوع كما ذكرنا سابقا الواهب إذا أنه وهب المال من جهة ومن جهة آخر راح باع على آخر وهذا هنا ما يظهر راجع لي يقول خيار إذا أنه بعد ثبوت الخيار له راح باع ماله على ثالث فسوى بايع على ثالث واحد أنه راح باع على ثاني يكون بيعه شنو مستبطلا للرجوع وعليه فالمالك الأول قبل التعاطي بما أن الملكية متزلزلة بالمعاطاة إلى حق الرجوع إذا أجاز إجازته تستبطل شنو الرجوع لا بأس بذلك لم يبعد كون إجازته رجوعا كبيعه وسائر تصرفاته الناقلة هذا أنه بالنسبة إلى أنه المالك الأول أنه نعم وأما فلم يبعد كون إجازته رجوعا أنه كبيعه وسائر تصرفات الناقلة حتى أنه على أساس أنه يعني عدم الاستبعاد تعبير الغير الجازم يعني بلحظة أنهم عادة يعتبرون البيع والتصرفات الناقلة يستبطل الرجوع أنه ويكتفون بهذا المقدار من الدلالة على الرجوع أنه وإلا إجازة ما له خصوصية أما المالك الثاني وهو المالك بعد المعاطاة نتحدث على القلب أن المعاطاة تستوجب شنو ملكية متزلزلة المالك الثاني لو أجاز نفذ بغير إشكاله ليش؟ أنه لأنه مالك هو المالك الفعلي بعد إجازة ما يستبطل رجوع حتى نستشكل هذا المقدار من الدلالة على الرجوع يكفي أو لا ما بي إشكال شائبة إشكال كأي مالك احتياطي يجري بالنسبة إلى مال عقد فضولي ويجيز أنه فهذا المالك الثاني أيضا لو أجاز ما بي إشكال بغير إشكاله يعني بغير شائبة إشكاله يعني شائبة الإشكال اللي كانت المالك الأول وهو أنه يستبطل الرجوع إجازته وفهل يكتفى بهذا المقدار من الرجوع المدلول عليه بدلالة الاقتضاء أم لا هذا المقدار من الإشكال ما يجي في المالك الثاني كما لا يخفى وينعكس الحكم إشكالا ووضوحا على القول بالإباحة إحنا على القول بالملكية قلنا على المالك الأول لا يبقى على المالك الثاني قلنا بغير إشكاله يعني كأنه في الأول شائبة إشكاله هو لا يبعد عندهم كناية عن القرب وفتوى يعتبر أنه لكن هي شائبة إشكال شوب إشكال أنه على القلب الإباحة ينعكس الآن وضوحا وإشكالا يعني إذا المبيح أنه الذي هو بمثابة المالك الأول على قلب الملكية إذا المبيح أجاز أنه عقد الفضولي فهذا واضح ما بي إشكال لأنه هو المالك فعلا وأما إذا المباح له أجاز فهذا لا يبعد الحكم بالصحة إجازته بناء على أن له مطلق التصرف بما فيها التصرفات الناقلة بناء على ولكنه لا يخلو عن شوب إشكال أنه يعني على أساس أنه يقتضي أن يبنى على أن التصرفات الناقلة من المبيح أنه من المباحلة أفضل من المباحلة أنه نافذ فمن ثم قال الشيخ ينعكس الحكم إشكالا ووضوحا أنه وأشار بمقابلة الإشكال والوضوح إلى أن مقصوده بالإشكال عدم تلك الدرجة من الوضوح، لا الإشكال المستقر المانع عن الفتوى، وإنما هو على حد الإشكال الذي يشير إليه قوله لم يبعد. فلم يبعد شيء لا شوف إشكال بخلاف قوله بلا إشكال، والإشكال اللي نفاه في قوله بلا إشكال كان إشكال نسبي، ما كان إشكال مطلق. إشكال المطلق ما يوجب التوقف عن الفتوى. إشكال النسبي يعني شنو؟ يعني المسألة بها إشكال هو من الإبهام، تشاكل إلى تشابه، أنه لأنه تشابه غالبا أنه الإشكال أنه والشبه لذا يقولون متشابه يعني أو مشكل لفوان متقاربان، أنه لأن مجال الحكتيش وقت كان يطلع الإبهام لما يصد تشابه الشيئين كان يطلع الإبهام، فبعدين شوي شوي تطور التشابه والتشاكل أو الإشكال فأصبح شنو يعبر عن الارتباط عن الإبهام. لاحظتوا فقوله بغير إشكالين مقصود بغير إشكال ضعيف، يعني حتى الإشكال الضعيف ما موجود، وإلا الإشكال هو إشكال في غير معتد به وعلى كل حال، أما حتى الإشكال الغير معتد به ما موجود. فقوله وينعكس الحكم إشكالا ووضوحا على القول بالإباحة أن المبيح الذي هو بمثابة القول مالك الأول على القول بالملكية واضح بغير إشكال أن إجازته نافعة، والمباح له الذي هو بمثابة المالك الثاني لا يبعد كون إجازته مفيدة أنه نعم. وعظم أنه بحث أنه البحث الثاني أنه في الرد، أنه النقطة الثانية في الرد. قال الشيخ أنه قدس الروح ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر، نعم ولكل منهما اللهم صل على محمد ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر. الرد من ينقص بالإجازة، أنه الرد نوع من الإبطال، أنه هو شأن المالك أو شأن من يحق له يباح له التصرف المالكي، ولا أي واحد ما يقدر في الفضول رابع ما يقدر يبطل عقل فضول، كن يكون الذي أزاد تصرفه أنه فلو فهو منوط بالمال التصرف يوجب لغوية عقل الفضول، أزاد تصرف يوجب لغوية عقل الفضول، فلا بد أن يكون ممن له سلطة وهو إما المالك وإما المباطلة. فالكلام في الرد والكلام في الإجازة، فمن سبق منهما فمن رد أنه قبل إجازة الآخر أنه كان رده موجبا لإنهاء عقد الفضولي، يعني عقد الفضولي هو عقد موقوف، عقد إلى حال منتظرة، بالإجازة يثبت بالرد يفنى أنه. فإذا رد أحدهما قبل إجازة الآخر أنه فحينئذ أنه يكون رده مبطلا لعقد الفضولي وينتفي الموضوع. بعد الثاني إذا طلع عليه ما بها فائدة أنه لاحظوا. وليس هناك فرق بين القول أنه بالإباحة أو القول بالمال على ترتيب السابق، أي أنه النقطة الثالثة أنه فيما لو تعارض الرد والإجازة، ولو رجع الأول فأجاز، أنه لو تعارض الرجوع والإجازة أنه فأجاز الثاني، أنه إذا تحقق الرجوع من الأول فأجاز الثاني أنه. وفرض المسألة كما أوضحه أنه المحشي أنه أيضا في صفحة 241 هامش رقم 3 قال توضيحه أنه يفرض أزمنة أربعة في المقام، أنه ففي الساعة الأولى تحقق في المعاطاة بين زيد وعم، أنه وفي الساعة الثانية أنه وقع عقد الفضول الفضول الصارع ارزم مکسور علی مکسور سیده که ما عطاق مولا فخادم فضول است. وفی الثالثه رجع زیدون عن المعاطاف انه. وفی الرابعه اجاز عمرون عقد الفضول انه. حس احنا شنو رجوع يتقدم ام الاجازه؟ ترى رجوع مورد تصور في تقريرات التلفزيون السيد قدسي له أنه في صفحة 170 من التنقيح عبر عن هذا الفرق بتعارض الرد والإجازة أنه وأنه ليس هذا يعني في تصوري أنه في بادي النظر صحيحا ما إلى معنى أنه تعارض الرد والإجازة، لأن الشيخ كتب أنه إذا رد كل منهما قبل إجازة الآخر أنه فلا إشكال بأنه بعد حينئذ العقد يلغو، عقد الفضول يلغو بعد ما فيها مجال لإجازة الآخر، لأنه كما أن لكل منهما الإجازة كما سبقت النقطة الأولى لكل منهما الرد، إنما الإشكال هذه الجهة الثالثة في تعارض الرجوع والإجازة مو الرد والإجازة كما طرحه السيد القدس وطرح البحث على وفق. شوفوا شنو بعد بحث ما يكون إلى محصر ظاهرة سيتوادعوا تأكدوا سيخطر في البال هكذا
توضيح ذا رجع وردع أما رد عن
لا رد المعاطات هذا مو رد عقد الفضولي
لا رجع المالك الأول عن المعاطات ورد
لا المالك الأول أصلا أنه ردها هذا كلام المحشق مقابل يعني يقول رد المعاطات مو رد عقد الفضولي مو الرد إذا انصب على عقد الفضولي هذا فرق بين الرجوع وبين الرد الرد إذا انصب على عقد الفضولي ينهي ممن له حق الرد وقد فرضنا كل من المالكين على القلب الملكية هو المالك المبيح وكذلك المباح له بناء على حق التصرفات المالكية من المباح وله بمجرد الإذن إذن لهما حق الرد فينتهي أما أنه رجع المالك الأول عن المعاطات وبعديا وردها يعني هذا تعبير بالرد يمكن شاهد كلام السيد الخوي شوية مشوش في بال المفاهيم أنه لاحظتوا وإلا أنه رجع عن المعاطات كل شيء وردها إذا يريد يعني رجع عن المعاطات مو مشكلة وهو ظاهر العبارة أنه مو أنه رد عقل الفضولي لأنه إذا رد انتهى هذا رجع عن الأول عن المعاطاة والثاني شنو الثاني أجاز هاي بالساعة الثالثة كما ورد المحشي مثلا رجع زيد عن المعاطاة في الساعة الرابعة أجاز عمرون عقد الفضولي هسه هذا أنه إجازة شغال أو رجوع شغال يا هو شغال أنه الشيخ يقول أنه كون انفصل حسب المسالك في عقد الفضولي توضيح ذلك أن في عقد الفضولي أنه مسالك عدة أولا هو يقسم المسالك في عقد الفضولي إلى مسلك الناقل ومسلك الكشف أنه مكشف الصوفية أنه الناقل يعني من حين الإجازة شنو يصير انتقال الكشف يعني شنو من حين العقد يصير انتقال هذا في التقسيم رئيسي احنا اذا على القلب النقل احنا تحدثنا طبعا الإجازة لاغية لان الإجازة يريد يصير شغال من شوكل من الساعة الرابعة الرجوع قبل شغال ومشتغل انه شغل ومنهي انه على القلب الكشف هناك ثلاثة مسالك أنه أو مثلا أكثر الأول أنه الكشف الكشف الأول الكشف نعم وجوب ويحتمل عدمه لأنه مش غلط فينتظره. نعم. المسلك الأول أنه في الكشف الالتزام بالكشف حكم، وأنه بالإجازة المتأخرة يلغو جميع الآثار. بالإجازة المتأخرة يترتب جميع الآثار من حين العقد حكمان، مو أنه ملكي صاير من حين العقد، لكن يرتب أحكام الحصول الملكي من حين العقد. هذا كشف حكمي يسمى. أكو كشف حقيقي بنحو الإمارية المحض، يعني شنو؟ يعني هذا إذا فرض أجاز هذا لاحقا ظهر أنه في علم الله سبحانه وتعالى الملكية من الأول حصل، مو الإجازة أثرت، لا إجازة مثل الإمارة. هذا كشف حقيقي بنحو الإمارية، إجازة ما يجي أثر أنه لاحظوا ألم في المسلك. المسلك الثالث أنه الكشف الحكمي بنحو التأثير بنحو الشرط المتأخر، يعني هذا العقد مؤثر إذا كانت الإجازة لاحقة، إذا لاحقت الإجازة بنحو الشرط المتأخر اللي قالوا في الأصول. إذا كان هذا سيجيز في وقته العقد يأثر، وهذا بناء على أن الشرط المتأخر يجوز في الأمور الاعتبارية وهو الصحيح، وفي الأمور التكوينية ما يجوز، لأن المعلوم ما يمكن قد استكمال علته، لكن في الأمور الاعتبارية تخيل ما يجوز. المسلك الرابع الكشف الانقلابي، وهذا المسلك لم ينضج في كلمات الشيخ، ولكن نضج في كلمات من تأخر عنه وأصبح مرسلا إرسال المسلمات، يعني من حين الإجازة يكون إلى تأثير رجعي ينقلب الأمور إلى ما قبل الإجازة. العقد أصلا ما مؤثر لا صار الملكية لا شيء، لكن بمجرد الإجازة اعتبار رجعي يحصل من المعتبر بأنه من حين العقد صار من إجل هذا، صار مو كان صار من إجل هذا. وإحنا سابقا بمناسبة ما أدري وين أشارنا إلى التأثير الرجعي للاعتبار. إذن مسالك أربعة بالكشف، لاحظتوا؟ والكشف وجوهة كثيرة، الطرق إلى الله بعد أنفاس الخلائق حتى القول بعض الصوفية أنه فالكشف وجوهة متعددة. أما النقل فأنه وجه واحد على القول بالنقل كما قلت، حيث يكون نفرع على الأقوال بشيء من الدقة. على القول بالنقل الإجازة صار في ساعة الرابعة، الرجوع صار في الساعة الثالثة. هذا في الساعة الرابعة يريد يأثر، ما يقدر يأثر. ليش؟ لأن الرجوع من قبل جاي ومنتفي الموضوع، أنه هذا على القول بالنقل. إذا قال الشيخ في ذيل عبارته لأن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا، ما بها ترتيب. وأما على القول بالكشف أنه بوجوهه الأربعة، الكشف الحكمي، الكشف الحقيقي الإماري، الكشف الحقيقي العلي بنحو التأشاف المتأخر، الكشف الانقلابي أنه على القول بالكشف الحقيقي الإماري، على القول بالكشف الحقيقي الإماري الإجازة الرجوع لاغي والإجازة نافذة. ليش؟ لأن الإجازة يصير إمارة على أنه في الساعة الأولى لما ساعة الثانية لما وقع عقد الفضول، من ذاك الوقت هذا العقد مؤثر، هذا الرجوع في الساعة الثالثة بلا محال. ارتفتوا؟ وأما على بقية وجوه الكشف وهي الكشف الحكمي أنه إذا كان إجازة طبعا شرطا متأخرا للترتب الأحكام، وكذلك الكشف الحقيقي العلي يعني شرط متأثر، وكذلك الكشف الانقلابي لأنه ذن المؤثر متأخر بهن، المؤثر متأخر ما يقدر يأثر بعد، موضوع منتفي ما يقدر بعد يشتغل، موضوع انتفى قبل ما يجي هذا الشرط المتأخر، قبل ما يسوي انقلاب الإجازة يسوي انقلاب على أنه واقع المعاش قبل الانقلاب، أنه موضوع منتفي، هذا رجع بالمعاطاة ورجع المال إلى ملكه، شريد يسوي بعد أنه خلص ما له موضوع. انتهى. لاحظتوا؟ فعلى الكشف لابد من التفصيل بين انحائه. فإن كان دور الإجازة كشفا محضا أي كشفا إماريا بحتا يدل فقط دال على أن العقد من زمان نافذ، فالعقد صار قبل الرجوع، يجي يشيل الرجوع أنه ما يخلي مجال للرجوع. بالعكس هذا اللي يسبق العمدة، من اللي يسبق أنه اللي يتأخر خلاص ما إلى نفسه. أما بناء على كون الإجازة مؤثرة إما كشار في الكشف الحكمي أو كشار في حصول الملكية وهو الكشف الحقيقي أو كانقلاب للوضع القائم قبله تماما، هذا يريد يشتغل في الساعة الرابعة، قبل أمان في الساعة الرابعة رجوع شغال في الساعة الثالثة بلا مانع. أنت بعد شنو متأخر تبي تشتغل؟ ما يقدر بعد يشتغل. التفتوا؟ البس الشيخ لم يتعرض للكشف الانقلابي، احنا تطرقنا لاستكمالا للمصالح لان هذا المسلك الحاكم عند المتاخرين والصحيح. بعد ما في مجال، بعد ما غموضات تحليليه زالته راحت انه خطا. ولو رجع الاول فاجاز الثاني، فان جعلنا الاجازه كاشفه من ذاك الكشف الاصلي، يعني كشف محض ما بي انه اصلا الا الاماريه، انما هو أنا من الآثار يشبه الكشف الصوفي، أنه على هذا الكشف بعد الإجازة شنو؟ أصلا ما له موضوعية، وإنما فقد إمارة على تأثير العقد في الساعة الثانية، الساعة الثانية قبل الثالثة اللي تحقق من الرجوع، بعد الإجازة شنو؟ أصلا مش الشيخ قال كاشف لقب رجوع، لا، إيش مقصود أنه بالكشف الشيخ هذا الكشف بنحو الشرط المتأخر، مو بنحو الإمارية. لاحظتوا؟ لأنه يقول لغى الرجوع مو لغى الإجازة، ويحتمل عدمه لأنه رجوع قبل التصرف الآخر. أي لغى الرجوع صحيح، شرحت صحيح، أولا شرحت صحيح، صار تشويش عليه. لغى الرجوع ليش؟ لأن على الكشف الإماري الباح العقد مؤثر في الساعة الثانية، الرجوع يجي في الساعة الثالثة ما يجي للتشرف. وهذا الذي نصل إلى المشهور وهو أضعف الوجوه. أصلاً الإجازة فقط يكون إمار هو سلطان على المال اللي سلطانته وأعمال الجلسة إلى تأتي، هذا يعني يكون يخلوه بالمتحف في العلمي أن هذا الكشف الإماري أنه، لكن إحنا ما عندنا متاحف علمية. ويحتمل عدمه لأنه رجوع قبل التصرف الآخر فينفض ويلغو الإجازة. هذا إشارة إلى شنو؟ الكشف غير الإماري، ويندرج فيه الوجوه الثلاثة: الكشف الحكمي على أن تكون الإجازة شرطا للفصل، والكشف الحقيقي بنحو الشرط المتأثر، والكشف الانقلابي. إذن باعتبار أنه مؤثر يريد يتأخر، حتى مؤثر سواء كان شرط الأصل سابق بس هذا الشرط أو لا يريد سوء انقلاب، أنه على كل الحال هو جاي متأخر ما بها بعد مجال، أنه لا ترجع عقارب الساعة إلى الوراء كما يقول السياسيون. ويحتمل عدمه لأنه رجوع قبل التصرف الآخر فينفذ ويلغو الإجازة، وإن جعلناها أنه نافل لغت الإجازة قطعا. بقي الكلام أنه في بعض الملزمات الأخرى: الملزم الخامس الامتزاج، الملزم السادس التصرف، الملزم السابع أنه الموت، أنه والملزم الثامن الجنون، أنه بس هاي الملزمات الحمد لله مختصرة، بكت الله تعالى من مشيها أنه ننتهي من هذا البحث عن الملزمات بلا ملزم. الحمد لله رب العالمين. ما هذه بعد السؤال بناء الحوزة على شنو؟ على التعطيل في الأربعة؟ نعم دوام بحوث الخارج ما نشوفها احنا. بحوث الخارج احنا انه نشوف بحوث الخارج، بحث الخارج ملحق بحث الخارج، بحث السطح انه ملحق بحث السطح، السطوح موجودة، موجودة السطوح. فحاج انا نتوكل على الله. Thank you. الرحمات عن سنة فاجئة إذن أنه إحنا ما نحطر أنه بعد أنه إذا اختلف القوم على التعطيل والتحصيل نحن نتشبث أنه بالتحصيل ما دام بينا خير وسوريا من قوة الشباب باقي حل نحط رقاق في جنة هذا وطالع بعد ما نقدر إن شاء الله إذا أنه يوم الأربعاء فكل البحثين موجود بعد فإذا الكفاية والمقاصد إن شاء الله نعم ما هو بعد